في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن أكبر دولتين في مجال الفضاء في العصر الحالي، أمريكا والصين. اتعرفنا على برامجهم ونشاطهم وتاريخهم في الفضاء من أول ما كان الخروج من الغلاف الجوي مجرد حلم للبشرية لغاية ما حققوه فعلا ووصلوا القمر والمريخ وبقت المركبات الفضائية رايحة جاية ولا كأنه موقف أوتوبيس فوق. النهاردة بقى هنتكلم عن الضلع الثالث في مثلث عتاولة الفضاء، الدولة اللي دخلت السباق مع أمريكا من أول يوم وقدرت تنافسها رأس برأس لغاية ما بقت رعب العالم دلوقتي بجنانها، مش بس على الأرض لا في السماء كمان. معانا ومعاكم الدب الروسي. مفيش حد اشتغل في مجال الفضاء ما يعرفش دور روسيا وإسهاماتها على مدار سنين، أو يقدر ينكر الشغل اللي عملته سواء برحلاتها أو رواد الفضاء بتوعها أو حتى بصواريخها ومركباتها الفضائية. لو كانت أمريكا هي صاحبة معدات التكنولوجيا والتطوير في الفضاء فتقدر تعتبر روسيا هي اللودر اللي بتتحمل عليه المعدات دي، هي شركة الشحن العملاقة اللي بتخدم أمريكا والعالم كله. وعشان روسيا توصل للمكانة دي حققت قبلها سلسلة إنجازات ونجاحات ملهاش آخر. يعني على عكس الصورة الذهنية في دماغنا إن أمريكا هي صاحبة كل الإنجازات الفضائية الجامدة، فالحقيقة إن أقل بحث على النت هيطلع لك إن روسيا كانت يعني في كل حاجة سابقة بخطوة، وهي اللي حققتها الأول. أول مركبة فضائية، أول رائد فضاء بشري يوصل للفضاء، وحتى يوم ما أمريكا سبقتها للقمر كانت طالعة معاها حرفيا، بس سبقتها في اللحظات الأخيرة فتسجلت في التاريخ الأول. بس للأسف كل النجاحات دي اتعطلت مع انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 91، وكالة الفضاء الروسية لقيت نفسها مضطرة تغير برنامجها كله، والحكومة قللت ميزانية الفضاء بشكل كبير جدا طول فترة التسعينات بسبب الوضع الاقتصادي اللي تهز. فما كانش لروسيا إنجاز كبير يذكر في الفترة دي إلا يمكن دورها المهم في محطة الفضاء الدولية اللي اتعملت سنة 98، وبعد كده رجعت تاني لمسارها وإنجازاتها. حد هيقول لي هلا طب لما روسيا جامدة قوي كده في الفضاء ليه ما بنسمعش عن إنجازاتها؟ وليه تأخرت في إنها تتفوق على دول زي أمريكا ولا حتى الصين اللي أقل منها؟ الإجابة ببساطة تتلخص في شقين، شق سياسي بحت وشق تاني في تصرفات روسيا نفسها في الفضاء. مش لسه قايل لك من شوية كان لها دور مهم وحيوي في محطة الفضاء الدولية؟ أهي نفس المحطة اللي شافت خير روسيا دي، شافت على إيدها الجنان الحقيقي وخلت وكالات الفضاء العالمية كلها تتقلب عليها. البداية كانت في 2018 لما وكالة أنباء روسية مملوكة للدولة نشرت مقال عن رائدة فضاء أمريكية في المحطة عندها أزمة نفسية حادة، يعني قنبلة موقوتة وخطر على نفسها وعلى زمايلها. الرائدة دي عملت يعني خرم في الكبسولة الروسية اللي التحمت بالمحطة عشان تخلي الضغط جوه المحطة ينزل، يعني البلد عملت عملية تخريب صغيرة كده تخليهم يرجعوا الولية على الأرض فورا. أي نعم اتضح بعد كده ان كان في ثقب صحيح وتعالج، بس ما تحددش اللي حصل امتى ولا فين. فالكفة بتميل ناحية ان ده مهموز وعيار يعمل دوشة، خصوصا ان روسيا بعتت 2 رواد من عندها يحققوا في الموضوع، لكن لا اتنشر تقرير على النتيجه ولا حتى حد سمع عنه. اما في 2021 فوحده اختبارات علميه روسيه سافرت عشان تلتحم بمحطه الفضاء الدوليه، لكن يا دوب ما كملتش 3 ساعات وكانت محركاتها ضربه وطلع منها نار، فالدنيا هاجت والمحطه بقت بتلف حوالين نفسها. والامريكان والروس المسؤولين عن متابعه العمليه فضلوا يحاولوا يسيطروا على حركتها لحد ما اخيرا الوقود خلص منها وهمدت لوحدها. وساعتها الروس ما اعترفوش بمسؤوليتهم عن المصيبه دي، قالوا مالناش دعوه، المكن اللي في خزانات الوقود كله اوكراني، يعني بالبلدي كده سكه. وطبعا انت عارف اللي بينهم وبين اوكرانيا، فالاختيار هنا ما كانش اعتباطي. يعني المصيبه دي نيلت شكل روسيا قدام بقيه الدول، لكن بعدها بفتره قصيره حصلت مصيبه جديده خلت العالم يقفل منهم كلهم. بقى فاكرين لما قلنا قبل كده ان الصين وامريكا فجروا اقمار صناعيه بتاعتهم وسيطروا على حطامهم فمحدش يتأذى؟ اهي روسيا هي كمان في 2021 دمرت واحد من اقمارها القديمه، بس المرة دي الحطام ما طارش في ملكوت الله مع نفسه، ده طار ناحية محطة الفضاء الدولية. تقولش قصدينها بالاسم. العالم كله انتفض بعد الحركة دي وأدان روسيا، خصوصا انه كده كده ما كانش طايقها، وفي التوقيت ده بالذات هي متخانقة مع طوب الارض كله يعني، واصلا تعاونها مع امريكا واوروبا رايح في داهية وشكلها زبالة من ايام احتلالها لشبه جزيرة القرم في 2014 ومن قبل كده كمان. فكل الاسباب دي خلت المصيبة الجديدة تنيل الدنيا اكتر واكتر. وده ينقلنا للشق السياسي اللي اخر روسيا فضائيا. الشق السياسي كان غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، واللي بسببها أمريكا حطت عليها بدون تفكير وأعلنت تطبيق عقوبات كبيرة عليها ما يهمناش منها دلوقتي إلا اللي يخص الفضاء، زي الحظر على أجهزة الاستشعار والليزر ومعدات الملاحة وغيرها. يعني بالبلدي كل حاجة ممكن تضعف طيران روسيا، وطبعا تضعف بالمرة صواريخها ومركباتها الفضائية والبرنامج الفضائي بتاعها كله. ساعتها طلع رئيس وكالة الفضاء الروسية اللي اسمها روس كوزموس فاحفظ الاسم بقى، يعني زي ما في ناسا في روس كوزموس. رئيسها ده قال هم جايين دلوقتي يفرضوا علينا عقوبات واحنا في ايدينا اقوى كارت ندوس عليهم بيه. لو امريكا منعت التعاون معانا فمين اللي هيلحق محطة الفضاء الدولية لو خرجت عن المدار بتاعها او فقدت السيطرة ووقعت على امريكا ولا دولة من دول اوروبا؟ طبعا هتقول لي طب وهي روسيا هتلحقها ازاي ان شاء الله؟ اقولك ان من وقت ما الروس اتعاونوا مع الامريكان وعملوا المحطة وهم مقسمين الشغل ما بينهم، امريكا مسؤولة عن كل ما له علاقة بالعيشة فوق لرواد الفضاء زي الكهرباء والاكسجين وغيرهم، والروس مسؤولين عن أنظمة ومحركات الدافع اللي مهمتها تحافظ على المحطة في مدارها وتمنعها تقع على الأرض. عرفت دلوقتي الراجل كان بيهدد بقلب جامد ازاي؟ ومش بس كده، ده قالك ومعلش بقى يعني الرواد الأمريكان بتوع محطة الفضاء الدولية مش لازم يركبوا صواريخنا بعد كده عشان يوصلوا للمحطة، كانوا واخدنا سفلقة كده بقالهم سنين، بس دول مش وش صواريخ نظيفة من بتوعنا. ساعتها إيلون ماسك بتاع شركة سبيس إكس اللي كان بيوصل النت بالأقمار الصناعية بتاعته لكل أوكرانيا وقت الحرب، قال لك احنا يبقى صباعنا تحت درس اللي شبه احمد موسى ده. فقام بعد شهر مطلع صاروخ امريكي عليه مجموعه اقمار صناعيه عشان يوصلوا رساله ان خلي لكم صواريخكم، احنا بقى عندنا صواريخنا ولا الحوجه. وختمت لما رئيس روس كوزموس نشر فيديو لعمال بيغطوا العالم الامريكي من فوق الصاروخ الروسي اللي طلع المحطه الفضائيه وعليه رواد فضاء روس وامريكان، وغطوا كمان عالم بريطانيا واليابان اللي ادانوا حرب اوكرانيا. من هنا ظهر الانهيار في الشراكه الفضائيه بين دولتين كبار زي دول، شراكه عمرها سنين وبدل ما كانت المفروض يعني تفيد البشريه وتضيف للعلم بقى كل واحد فيها بيشتغل مع نفسه. طبعا العقل هنا كان بيقول ان يعني روسيا تحاول تلم الليله وتعمل لها حليف واتنين، لكن الحقيقه انها عملت العكس تماما وبدات تخبط في كل بدون تمييز. قرروا ما يبيعوش محركات صواريخ تاني لامريكا، ووقفوا التجارب العلميه المشتركه مع المانيا في محطه الفضاء الدوليه، ورفضوا يطلعوا صواريخ تاني من مركز الفضاء الاوروبي، وسحبوا عمالهم من هناك، واخروا برنامج الفضاء بتاع الوكاله الاوروبيه، فردوا عليهم بقطع العلاقات الرسميه معاهم. واخيرا عشان روسيا ترخم على بريطانيا رفضوا يطلعوا اقمار صناعيه لشركه من هناك بحجه انها تطمن الاول ان الاقمار مش هتستخدم في اغراض عسكريه، لا واشترطوا ان الحكومه البريطانيه تنسحب من المساهمين في الشركه. فالشركه علقت كل عمليات اطلاق الصواريخ من عندهم. يعني شفت كم مثال على الغباء لما يركب دوله؟ حتى في التصرفات العيالي روسيا ما بخلتش، لدرجه انها نشرت صور لرواد فضاء روس في محطات الفضاء الدوليه شايلين اعلام مناطق في اوكرانيا محتلاها القوات الروسيه، يعني مكملين في الحرب فرحانين بده وان كان عاجبكم. وبكده اتعزلت روسيا بشكل كبير عن كل نشاط له علاقه بالفضاء، ان كان شراكه ولا تمويل ولا غيره. والحاجه الوحيده اللي فضلت فيها رايقه مع باقي الدول هي محطه الفضاء الدوليه، باعتبار الرواد يعني تجمعهم علاقه شغل في مكان ما فيهوش فرصه لخلاف او صراع، يعني لو بيننا طار هنبلع لبعض لحد ما ننزل على الارض، لان اي غباوه فوق هنموت كلنا. لكن على الارض بقى لا في علاقات ولا تعاون، لا روسيا ناوية تساعد ناسا عشان يعني تمد عمر تشغيل المحطة الدولية لـ 2030 حسب الاتفاق، ولا ناسا نفسها ناوية تطلب تعاون من روسيا في مشروع أرتميس بتاع القمر اللي بتنفذه أمريكا. العداوة دي مع الكل خلت روسيا تعرف إنها لوحدها، فقررت يبقى لها كارتين تلعب بيهم، كارت الشراكة مع الصين حتى لو هتكون فيها الطرف الأضعف، والكارت التاني قوتها العسكرية في الفضاء. الشراكة مع الصين هنجيلها كمان شوية يعني فمتشغلش بالك بها دلوقتي، خلينا في كارت قوتها العسكرية الأول. روسيا طول عمرها عاوزة تبقى قوة عظمى، عظمى على الأرض وعظمى في الفضاء كمان. عشان كده سنة 92 قرروا يعملوا قوات الفضاء عشان تبقى مسؤولة عن مراقبة أي تهديد محتمل ومنع الهجمات وبنى المركبات الفضائية والسيطرة على أنظمة الأقمار الصناعية سواء العسكرية أو المدنية. يعني باختصار مفيش دبانة هتطير في الفضاء مش هتكون تحت عينيهم. وعشان يطوروا قدراتهم أكتر قرروا يراقبوا الدولة الوحيدة اللي مسيطرة على العالم عشان يعملوا زيها، يشوفوا هي ناجحة في إيه ويقلدوها. لقوها في 2003 بتخترق الجيش العراقي وبتستخدم أقمارها الصناعية في استهداف قواته ومعداته ومبانيه بمنتهى الدقة، فبيدمروا الأهداف خالص قبل حتى القوات البرية الأمريكية ما توصل للعراق نفسها. وإن بعد سنين من الحروب وآلاف القنابل اللي شايلها الطيارات بقى كفاية صاروخ واحد بس متوجه بالأقمار الصناعية عشان يحقق تدمير ناجح بنسبة 100%. فروسيا قالت لك حلاوة يا ولاد، ده الأقمار الصناعية دي طلعت جامدة جدا وأمريكا وجيشها بعيد قوي عننا، فلو عاوزين نلحقها لازم نبتدي من دلوقتي مش من بكرة. ومن هنا بدأ الشغل الحقيقي. زي ما امريكا بتحدد المواقع بدقه عن طريق الاقمار الصناعيه وفي شبكه جي بي اس، فروسيا هي كمان بقى بتستخدم اقمارها وعملت نظام بتاعها هي اسمه جلوناس، خلصوه سنه 95 يعني بعد الجي بي اس بسنتين بس، بشبكه اقمار صناعيه وصلت ل 24 قمر صناعي، وكل ما كان يعطل واحد ولا ينتهي عمره الافتراضي يطلع قمر جديد مكان. وحتى فتره التسعينات لما زي ما قلنا الحكومه قللت تمويل مشاريع الفضاء والقمر اللي كان بيبوظ ما بيطلعش حاجه مكانه، لحد ما صفصفوا من 21 قمر لستة بس ما يغطوش حتى روسيا مش العالم. اهو حتى لما حصل ده روسيا لحقت نفسها وضعفت ميزانية برنامج الفضاء من اول سنة 2000، فالستة قمر سنة 2011 رجعوا تاني 24 قمر بيغطوا الكوكب، وبقى جلوناس ده شغال حلاوة والكريملين ذات نفسه بيعتمد عليه وبيستثمر فيه كمان. لدرجة أنه بقى المساعد الرئيسي لجيش روسيا في سوريا وأوكرانيا، وخلى دقة أسلحتهم عالية جدا. وحتى لما هاكرز أوكرانيين حاولوا يوقعوه بأي طريقة ما عرفوش حققوا نجاح. الخطوة الثانية أن روسيا بدأت تطور قدراتها في الهجوم على أقمار أعدائها بخطة بسيطة جدا. تقرب من أمر أي دولة لأي سبب، اتعرضت لحطام فضائي مثلا بوظ حاجة عندك ولا حاجة، وتقوم هوب قافش في القمر ورشه بمادة كيماوية، ولا تضرب عليه نار. ساعتها أمريكا ما سكتتش وقدمت شكوى رسمية ورا التانية إن الأقمار الروسية بتطارد أقمار، وكان معاها حق الصراحة. يعني روسيا كانت ماشية في شغل المطاردات ده من غير ما تتدارى حتى، لدرجة إنها في 2020 أمريكا شافت بعينيها قمر صناعي روسي بيطلع منه قمر تاني أصغر، وبدل ما يفضل قريب من الأقمار الروسية إخواته اتحرك ناحية مركبة استطلاع عسكرية من بتوع أمريكا كأنه بيتجسس عليها. لا كأنه إيه؟ ده كان بيتجسس فعلا. فكده كله بقى عارف ان روسيا بتطور قدراتها القتالية في الفضاء فعلا، وان مركباتها بقت يا اما ليها اكتر من استخدام، يعني سهل انك تنكر في اي وقت انها سلاح عسكري، يا اما عسكرية صريحة لكن التبرير جاهز. دي مش مركبات حرب، دي اسلحة رد عدوان مش اكتر، دفاعية يعني. وعلى سيرة الاسلحة، فروسيا بدأت تشتغل على مشروع تطوير اسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وبدأت فعلا نتائجه تظهر في 2021 لما قدرت روسيا تدمر بيه قمر صناعي قديم من بتاعها اللي اتكلمنا عليه من شوية، ده اللي قوم العالم عليه. هما اختاروا القمر ده بالذات مع ان في غيره اصغر وحطامه هيبقى اقل بكتير، لكن كانوا عاوزين يوصلوا رساله للعالم والامريكا بالذات ان احنا صحيح مش قادرين نجاريكم عسكريا في الفضاء، لكن قادرين ندمر اي معدات ملك ليكم. فخافوا مننا يعني، وخافوا اكتر لما تعرفوا اننا بنطور مشروع اطلاق صاروخ مش هيطلع من الارض، ده هيتم اطلاقه من طياره مقاتله طايره بسرعه اعلى من سرعه الصوت، والصاروخ ده ممكن يبقى سلاح وممكن يبقى شايل قمر صناعي صغير. فانت متخيل رايحين على فين؟ طب ده كل حاجه في الاسلحه؟ لا طبعا، ما ينفعش نتكلم عن الفضاء من غير ما نجيب سيرة أهم سلاح فيه، الليزر. روسيا اشتغلت على نظام ليزر عبارة عن أجهزة متركبة فوق عربيات جيش مهمتها تصطاد أي قمر أجنبي معدي فوقها. فالليزر ده بيغرق القمر ده بكمية ضوء تخليه يفقد الرؤية مؤقتا أو يعميه خالص، يعني لما يبوظ نظام التصوير بتاعه. لسه هنرتاح ونقول نظام ليزر واحد بيشتغل على الرؤية لكن ما بيدمرش حاجة يعني. ظاهر التقارير في مجلات فضائية موثوقة بتأكد إن روسيا شغالة على نظام أحدث منه في مجمع فضائي روسي متخصص في مراقبة الفضاء، والنظام الجديد ده هيبقى قادر يتتبع القمر ويعميه براحته وقت ما يحب، ولما يركز كل طاقة شعاع الليزر عليه هيحرق كاميراته أو محركاته ذات نفسها، يعني هيدمره بالكامل. وساعتها محدش هيقدر يمسك على روسيا حاجة، لأنها تضرب ضربتها وبعدين تقولك ليزر ليزر يا ابني سلامت الشوف، أنت شفت شعاع طالع من عندي؟ سمعت طلقة ولا صوت صاروخ حتى؟ إزاي بتتهموا الناس بالباطل كده في بيوت الدعارة يا أخي؟ لو عملية يعني في قمة النظافة. عاوز بقى الأنيل؟ تخيل لو الليزر ده ما اتضربش من الارض، ده اتضرب من الفضاء مباشره، يعني لا محتاج مجمع فضائي يتركب فيه ولا يعني غلاف جوي يضعف الشعاع بتاعه. فتخيلت المصيبه اللي داخلين عليه؟ هتتخيلها اكتر لما تعرف ان نظام الليزر الجديد ده بيعتبر من ضمن جيل الانظمه اللي بيسموها اسلحه بوتين الخارقه، ودي اسلحه من ضمنها مثلا الصواريخ الاسرع من الصوت اللي تقدر تغير اتجاهها فتخلي الدوله اللي رايح عليها الصاروخ لا تلحق تستعد له ولا تعرف هيرشق فين. فعرفت ليه الليزر والصواريخ دي بتتسمى اسلحه خارقه؟ كده لخصنا قدرات روسيا العسكريه في الفضاء. فننقل بقى على الكارت الثاني اللي هو الشراكه مع الصين اللي قلنا هنجيلها كمان شويه دي. العلاقه بين روسيا والصين بدات في اوائل التسعينات، في الوقت ده كان الصين مفروض عليها عقوبات بعد ما اتبعها عملتها في الثوار عندها سنه 89 وراح فيها الاف، وروسيا كانت طالعه طازه من انهيار الاتحاد السوفيتي. فالاثنين اتقابلوا وعيطوا في حضن بعض وبدا التعاون ما بينهم في مجال سياسه الفضاء، ولما وصلوا ل 2018 بدأوا يعملوا اتفاقيات مشاريع زي محركات الصواريخ ومراقبة الحطام الفضائي والملاحة بالأقمار الصناعية، لدرجة ان هم قرروا يخلوا نظام جلونس الروسي ونظام بيدو الصيني يبقوا متوافقين سوا مع بعض بشكل يخلي كل دولة منهم لو دخلت حرب مع طرف ثالث واتضرب نظامها او اتعطل لاي سبب تستعمل نظام الدولة الثانية على طول. وطبعا ده غير التطور اللي حصل عندهم في اسلحة الفضاء ومخططاتهم للمستقبل زي محطة الأوحاس الدولية اللي هيبنوها على سطح القمر أو في مدار حوالي سنة 2035. يعني كل ده جميل وقصة حب آخر حرارة، فين الخازوق بقى؟ ما هو كل قصص الحب لازم يبقى فيها خازوق. الخازوق ببساطة هو اللي قلناه من شوية، أن شراكة روسيا مع الصين هتبقى فيها هي الطرف الأضعف. أي نعم روسيا عندها تاريخها وقوتها، لكن الصين عندها فلوس زي الرز وبنية تحتية تقيلة، فما بقتش المعادلة أن روسيا بتقلد أمريكا في مجال الفضاء والصين بتقلد روسيا. لا، دلوقتي الصين بقت هي اللي عندها محطة فضائية كاملة خاصة بيها مش روسيا. الصين هي اللي وصلت لآخر نقطة في القمر مش روسيا. حاجات كتير تخص الفضاء حققتها الصين لوحدها قبل شركتها روسيا. عشان كده حتى لو الصين بتشتري الغاز والبترول من روسيا بأسعار حنينة وخاصة، لكن روسيا محتاجة الصين أكتر ما الصين محتاجها بكتير، لدرجة خلت الصين يعني قلقانة ومترددة لما تيجي تساعد روسيا في أي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا. ما أنت متعاقبة اقتصاديا وشبهة بصراحة، فما عنديش استعداد ألبس عقوبات أنا كمان بسببك. وده روسيا فهمها كويس بس مطنشة بمزاجها لأنها مستفيدة. من غير الصين مش هتقدر تبني قاعدة خاصة بيها على الأمر، ولا هتلاقي مكان بعد انسحابها من محطة الفضاء الدولية يستضيف رواد الفضاء بتوعها لفترة طويلة غير محطة الفضاء بتاعت الصين. يعني باختصار، من غير الصين روسيا مش هتقدر تنافس كقوة فضائية عظمى. الاتنين بيحاولوا يكونوا كتلة تقف قدام تحالف الدول الديمقراطية اللي على رأسها أمريكا، وبعدها يبدأوا يشجعوا باقي الدول ينضموا ليهم. لكن واحدة من أهم المشاكل اللي بتخوف معظم الدول من انضمامهم لروسيا إن روسيا في المجال الفضائي ما عندهاش باتنين جنيه شفافية، لكن ما شاء الله عندهم فيه فساد بالكوم. مفيش شفافية لأن القوانين الجديدة في روسيا بتقيد وسائل الإعلام الأجنبية أنها تنشر معلومات، وممكن تفرض عليهم غرامة وتوقف حتى نشاطهم. ولو وسيلة إعلام روسية نقلت عنهم لازم تكتب في آخر المقال أو البوست أو حتى التويتر إخلاء مسؤولية، يعني المعلومات هتموت ومحدش هيتجرأ يكتب عنها، والجمهور الروسي اللي لسه عنده اهتمام بالفضاء هيبقى محروم من أي معلومات عن أي حاجة تقريبا، ومش هيبقى فاضل له غير شوية حاجات هبلة كده الحكومة سمحت بنشرها وكتابتها. دي الشفافية. أما الفساد بقى فده موال لوحده. روسيا من التسعينات ما عندهاش ميناء فضائي على أرضها، فكانت بتستعمل الميناء اللي بنته على أرض كازاخستان لحد ما قررت تعمل قاعدة على أرضها في 2007. بس المشكلة إنها كلفت يعني ميزانية أكبر بكتير من اللي كان مخصص ليه، وكانت السرقة في المشروع بالملايين لدرجة إنهم نهبوا ما لا يقل عن 170 مليون دولار. كل ده وإحنا بنتكلم عن كبار المسؤولين، لكن الموظفين اللي على قدهم بقى الله أعلم نهبوا قد إيه. أي نعم هم اعتقلوا عشرات منهم، لكن في النهاية ده مشروع واحد وفي كمية الفساد دي، فما بالك ببقية المشاريع؟ ده غير المشاريع الصغيرة اللي ممكن تقعد لها بتاع 10 سنين على الأقل. يعني شوف لحد ما تخلص كم مليون هينضربوا في كروشهم ومحدش هيعرف عنهم حاجة. تفتكر بعد كل ده ممكن دولة تخاطر وتحط إيدها في إيد روسيا في برنامجها الفضائي؟ يمكن روسيا عندها طموح في برنامجها الفضائي، لكن لا عندها خبرة ولا تمويل ولا معدات عشان تقدر توصل وتنافس برنامج الفضاء بتاع الصين أو برنامج بتاع أمريكا. بس مع ذلك هي بتحاول يعني وبتنفذ شوية مشاريع طويلة المدى حط أمالها عليهم إنهم ينقلوها لدرجة أعلى في سباق الفضاء، زي الصاروخ أبو مرحلتين اللي قابل للاستخدام كذا مرة وهيتم إطلاقه في 2026، وزي محطة فضائية جديدة على 2028 أو 30 بالكتير يعني، وهيعيش عليها رواد الفضاء 4 شهور في السنة. فده مش هيسمح بأبحاث كتير، لكن يعني خطوة أولى كويس. ده غير القاطرة الفضائية اللي هتبدأ في 2030، ودي زيها زي المراكب اللي بتسحب السفن العملاقة لحد ما تخرجها من الميناء. أو المفروض قاطرة الفضاء دي هتنقل مركبة من غير رواد لكوكب المشتري في 4 سنين، ودي مسافة ومدة محتاجة قاطرة عافية، خصوصا وهي شايلة أسلحة ليزر ومفاعل نووي يشغل مواترها وليلة كبيرة قوي. وروسيا عرضت نموذج بالحجم الطبيعي للقاطرة دي في معرض في سنة 2021. كل المشاريع دي مهمة عشان روسيا تلحق بها نفسها، لأن الخسارة نازلة على دماغها من كل ناحية ومن قبل حتى حرب أوكرانيا. خسارة من عداوتها مع العالم، وخسرت فلوس من أرباحها اللي اتخسف بيها الأرض بعد ما كانت بتاخد 70 مليون دولار على كل رائد فضاء تنقله لمحطة الفضاء الدولية ودلوقتي ما بقاش فيه خلاص، وخسارة من محركات الصواريخ بتاعتها اللي كانت بتبيعها لأمريكا، فبقت أمريكا نفسها بتشتري من شغلها الخاص اللي بتنتجه عندها. يعني شمال يمين روسيا محتاجة مشاريع تسندها وتقومها على رجلها تاني لو عاوزة تكمل في برنامج الفضاء بتاعها. تيجي تسألها بقى طب بتكسبي كام طيب من برنامج الفضاء ده؟ أو بتصرفي كام عليه؟ ما تلاقيش رد، لأنها ما بتنشرش ميزانية برنامجها خالص. لكن التقرير بتقول إن الميزانية حوالي 1.5 مليار دولار سنوية، وميزانية روس كوزموس نفسها مش كتير، يدوبك 3 مليار في السنة. لا وما بقاش فيه فلوس كمان مخصصة للبحث والتطوير، مع إن في أمريكا ممكن مشروع تلسكوب واحد يكلف بتاع 10 مليار دولار لوحده، وميزانية ناسا حوالي 25 مليار، وميزانية النشاط العسكري في الفضاء أكتر من 26 مليار في 2023. فأنت متخيل الفرق الشاسع بين الاثنين؟ يا راجل ده الصين اللي بتصرف أقل بكتير قوي من أمريكا، الميزانية عندها في حدود 10 مليار دولار، يعني برضو أعلى من روسيا، ومخططة تزود الميزانية كمان في المستقبل. يبقى ازاي روسيا عاوزة يعني ترجع قوة عظمى في الفضاء وهي واقعة كده وبتكح تراب قصادهم؟ وده يأكد لك اللي قلناه في الأول، إن روسيا عندها طموح لكن لا عندها خبرة ولا تمويل. لا وعندها مشاكل كتير وفساد وبنية تحتية قديمة وقواعد بره حدود البلد أصلا، ولو في شركات خاصة روسية عاوزة تستثمر في مجال الفضاء زي شركات أمريكا هتلاقيها خايفة وعمالة تحسب كل قرش وقلقانة تضيع فلوسها في صناعة مخاطرها عالية والدولة مكوش عليها. ده غير إن الدولة نفسها مضغوطة بالعقوبات اللي عليها، يعني بايظة من كل ناحية، وكل ده كوم والسكان نفسهم بقى كوم تاني. نسبة كبيرة من اللي شغالين في المجال الفضائي في روسيا قربوا خلاص على المعاش، يعني هتحتاج على الأقل ولا 100,000 واحد متخصص ومتدرب تدريب عالي عشان يحل محل اللي هيخرجوا دول. هتقولي طب ما الشباب موجودين كتير. هقولك ان المهندسين والعلماء الروس اللي موهوبين بجد مش مهتمين اصلا بموضوع الفضاء كله، عشان ببساطة فلوسهم اقل من اللي ممكن يجيلهم من اي مجال تكنولوجي تاني. حط بقى كل الاسباب اللي قلناها دي جنب بعض وانت تفهم في النهاية ليه روسيا ما تملكش غير حاجتين ما لهمش تالت: شراكتها مع الصين بالكم مشروع اليتيم اللي شغال عليهم، وبعدها قوتها العسكرية في الفضاء. هل بقى ممكن يبقى في كارت تالت في يوم وروسيا تتعاون مع أمريكا على أرض الواقع زي ما رواد الفضاء بيتعاونوا مع بعض كل يوم على محطة الفضاء الدولية؟ وهل روسيا ممكن تعدل أوضاعها بشكل يخليها ترجع قوة عظمى في الفضاء وتنافس الصين وأمريكا وتتفوق عليهم؟ كما تعلمون هذه أمور شرحها يطول، وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.